فيكم أيها المسلمون ونسي المذنبة أولا بتقوى الله تعالى وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك وأعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ويقول جل شأنه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال جل شأنه: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أيها المسلمون، الجهاد في سبيل الله لم يكن منحصرا في الأعمال القتالية، بل إن الجهاد في حقيقته يبدأ ويستمر ويتوالى في مراحله بالجهاد بالكلمة، بالدعوة إلى الله جل شأنه. ولقد أمضى النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما يدعو إلى الله عز وجل متحملا شتى أنواع الصعوبات والتضحيات ليبلغ الكلمة الطيبة. لم يقابل تعنت قريش ولا طغيانهم ولا قمعهم ولا اضطهادهم ولا تعذيبهم بالقتال واستعمال السلاح، بل دعاهم وفقا لمنهج الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولم يكن هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل كان هذا المنهج واجب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فأبو بكر كان يمارس الدعوة منذ أعلن إسلامه، ولقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بعد بيعة العقبة الثانية سيدنا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، الذي أمضى سنة في الدعوة إلى الله عز وجل بالكلمة الطيبة بالمنهج الرباني، حتى لم يبق بيت من بيوت المدينة إلا ودخله الإسلام. هذا هو منهج الجهاد في سبيل الله. وعندما يتطلب الأمر البذل والتضحية ترخص الأرواح والدماء في سبيل ذلك، ولكن الجهاد بالكلمة هو في الابتداء والاستمرار وحتى الانتهاء. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر جاءه وفد من عضل والقارة يطلبون منه أن يرسل إليهم من يعرفهم بدينهم، وكان سكناهم بين مكة وعسفان، فأرسل عشرة من أصحابه، من خيرة أصحابه، وأميرهم عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه. يقول البخاري وألخص كلامه: بعث عشرة رهط مؤمر عليهم عاصم بن ثابت، فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هزيل، هذا الغدر يقال لهم بنو لحيان، فنفروا إليهم قريبا من مئتي رجل، سبعة أو عشرة، أرسلوا إليهم أكثر من 200 رجل من الرواة، فاقتصوا آثارهم. فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، منطقة فيها أشجار لعلهم يهتمون بها، وأحاط بهم القوم، فقال لهم: انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق، أعطوهم الأمان، ولا نقتل منكم أحدا. قال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا والله لا أنزل اليوم في ذمة كافر. لم يكن له أن يثق بهم. اللهم أخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل، فقتلوا عاصما وسبعة منهم، فنزل إليهم ثلاثة الرهط المتبقين بالعهد والميثاق، أعطوهم الأمان، منهم خبيب ابن زيد الأنصاري وخبيب بن علي الأنصاري وزيد بن الدسنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم، قيدوهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي في هؤلاء أي الشهداء الذين قتلوا أسوة. فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبوا فقتلوه، وانطلقوا بخيب خبيب وزيد وابن دسنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع خبيبا بن الحارث بن عامر، فلبث عندهم أسيرا، وضعوه في غرفة في أسفل المنزل. ذكرت بنت الحارث أنه حين حبس عندهم أراد أن ينظف من جسمه الشعر، فاستعار موسى ليستحد بها فأعارته، فتسلل طفلها حتى نزل إليه. تفقدت المرأة ولدها فلم تجده، فنزلت فإذا هو في حجر خبيب، ارتعشت فرائسها، هو يعلم أنه سيقتل، ومن الممكن أن يراهن على ولدهم. فلما رأى خوفها وفزعها قال لها: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. هذه هي أخلاقنا، وليست أخلاق داعش ولا تلك العصابات المجرمة التي حاربت الإسلام باسم الإسلام. ما كنت لأقتله، بل وضعه في حجره وكأنه والد. تقول بنت الحارث: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمر. من أين له العنب؟ وكانت تقول: إنه لرزق من الله رزقه خبيبة. فلما خرجوا من الحرم من حدود مكة ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: ذروني أركع ركعتين. فتركوه فركع ركعتين، ثم قال: والله لولا أن تظن أن ما بي من جزع لطولتهما، اللهم أحصهم عددا. فقتله الحارس، إنه الجبن والدناء والخسة والغدر والخيانة. وأما زيد بن لصين فقد سئل: أترضى أن يكون محمد في مكانك وأنت في أهلك آمن مطمئن؟ فقال: لا والله، لا أرضى أن يشاك سيدنا رسول الله بشوكة وأنا في أهلي آمن مطمئن. إنها قلون عرفت الله فأحبته وأحبت نبيه، لأنه كان سببا في هدايتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. أما عاصم فأرادوا أن يختطفوا جثمانه، فقيد الله له الدبر أي الزنابير، فجعلت فوقه مظلة، ثم اختفى أثره ولم يروا. نعم، الدعوة واجبة، وأخلاق الداعية تتجسد في هذه الصورة التي وجدناها. أما أخلاق العربية عندما تكون جاهلية فهي أخلاق خيانة ودناءة وخسة، ولكن إذا تجذر فيها الإيمان انقلبت إلى رجولة وشهامة ومروءة وشجاعة. أيها المسلمون، بعد سنة من هذه الحادثة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 من أصحابه في سبيل الدعوة، والحديث عنهم في وقت آخر إن شاء الله. أجدني لزاما علي أن أتحدث عن ذكرى الإسراء والمعراج، ونحن في شهر الإسراء والمعراج. في شهر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الذي يساوم عليه من لا يملكه ويتنازل عنه لمن لا يستحقه. الآن يصرح هذا المراهق أن لليهود الحق في أن يشتروا من أرض فلسطين ويتملكوا. من أنت لتتبرع بأرض المسجد الأقصى؟ هو لم يعد كلمة الخائن أصبحت قليلة غير معبرة، هو عبد قن يسطو على أموال شعب ليقدمها لأسياره مقابل أن يعتدوا على إخوان أبناء بلادنا. كلكم يعرف ذلك. في شهر الإسراء والمعراج نقول: لا يمكن أن ننسى المسجد الأقصى، وسنستعيده وبإذن الله. أما المارقون والعبيد فقد ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا عبيدا وخونا. ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا عبيدا وخونا. دمروا البلاد وقتلوا العباد ونشروا الدمار، ثم تبرعوا بأرض فلسطين. لا يستغرب الأمر من أهله، ولكن ترى هل سيدوم هذا الأمر؟ لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. من هذا الذي سيقول له الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل؟ إنه المسلم الحر الذي عتق من العبودية للعبيد وأذهن بالعبودية لله سبحانه، هذا الذي يقول له الشجر والحجر: هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. أقول لكم إن اليهود يدركون هذه الحقيقة الغائبة عن كثير من أبناء أمتنا، ولذلك فيهم من يعارض تصرفاتهم، لأن هذه التصرفات تؤذن بنهايتهم. هناك حزب واسع من يهود أوروبا وغير أوروبا يعلنون أنهم يرفضون الوجود الإسرائيلي، لا غيرة على فلسطين، ولكن خوفا على نهايتهم، خوفا من نهايتهم. أقول إن مستقبل هذه الأمة مرتبط بعودتها إلى ربها، بتوبتها وعودتها إلى رشدها. إن مستقبل هذه الأمة هو النصر، ومعالم النصر زر قرنها، وبدأت معالمها. والذين كانوا يتصورون ويتخيلون خلاف ذلك تبين لهم أنهم كانوا يعيشون في أوهام. الحق أن ربنا تبارك وتعالى سيتولى هذه الأمة، وسيتولى عزتها وكرامتها عندما تعود فتحمل هويتها وتتمسك وتمسك بقبضتها الجمر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر. نعم، الصابر على مسؤوليات هذا الدين كالقابض على الجمر وسط الفساد وأمواج الانحراف والضياع والضلال. أقول ستنتصر بإذن الله تعالى أمتنا، وستعلو راية ديننا، شاء من شاء وأبى من أبى. أما المزيفون فسوف يسقطون، وأما من يتاجرون بدمائنا فسوف تدوسهم رحى التاريخ وتلقيهم في مذابلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.